قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: يعني يكون معنى ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، لأنه خبر كانت، لما كانت هذه هي المفسدة، يعني هذا الذي ممكن يتصوره من معنى هنا. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. ولا أدري هل الإشكال واضح أم لا. قال الإشكال أظن واضح، أن بعض الناس وقف عند قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني كأنهم فهموا من أن هذه الآية كأنها تدل على التشبيه بين قاتل نفس واحد وقاتل مئة نفس، وهذا فهم خاطئ. قال: لا يلزم من تشبيه الشيء بشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن هناك ذلك شبه، ولكن فرق بين المشبه والمشبه به. وقال تعالى: كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. هذه كلها فيها تشبيهات. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لا يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. إذن إذا كان قيام الليل صلاة العشاء نصف الليل وصلاة الصبح بجماعة قيام الليل كله، معنى ذلك أن الذي يقوم الليل حقيقة كأنما أتعب سوف، وخير منه صلى العشاء بجماعة يصلح بجماعة. وهذا طبعا لا يقول به أحد. فإذا قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل: في وجوه متعددة. هذه الوجوه المتعددة كأنهم يعني هي التي وقع فيها التشبيه، أو التي ممكن أعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معادل للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا وفاسقا وظالما وعاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين. وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم. فإيذاء الخفير إيذاء المخفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخفير معناها من أجارك. إذا كان الله عز وجل يدفع عن الناس البلاء بسبب المؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفر، من إيذاء الذي أجارك إيذاء من أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل ولم يجئ هذا الوعيد في أول زاني ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر إذن هذه العقوبات ترون المؤلف رحمه الله يعني يذكر فائدة كذلك مهمة، وهي أن ذكر الله عز وجل أو ذكر في الحديث أن قاتل النفس الأول له كفل من كل قتل وقع، لأنه هو أول من سن القتل في البشرية، ولم يكن ذلك في الزنا ولا في السرقة ولا في الشر المسلم. إذن يدل ذلك على أن القتل ليس كسائر الجرائم، وترتيبه نعم هكذا يكون كما هو ترتيب المؤلف رحمه الله، وكذلك ترتيب الآيات يكون بعد القتل بعد الشرك بالله عز وجل يأتي القتل. وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره هكذا أبراهيم كفره عندك ماذا؟ بالفجر. كفره عليكم كذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده. ناصيته قال لهذا ورأسه بيده وأوداجه الودج تقال لهذا الدم الذي يعني يذهب بالعرق الذي يكتنف العنق من هنا ومن هنا وهو الذي يقطع في الذبح وهو الذي يمشي بالدم إلى الرأس. وأوداجه تشحب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني. المقتول هذا يقول. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا معروف فتوى لابن عباس رضي الله عنه أنه يقول خلود القاتل عمدا في النار. فتوى لابن عباس هكذا نعم مشهورة عنه يقول بأن من قتل مؤمنا عمدا فهو خالد مخلد في النار عمدا. فتوى يعني تنسب إليه ولا يزال العلماء كذلك يقولونها على أنه انفرد بها من بين الصحابة. ثم قال: ما نسخت هذه الآية؟ ابن عباس يعني قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة أي القاتل. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفيه أيضا عن نافع قال: نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك عند الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن جندب قال: أول ما ينتن بمعنى من النتن معناها يعني تنطلق من رائحة كريهة. أول ما ينتن من الإنسان بطنه. قال: فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرام. لا يزال المؤمن في فسحة معناها من أمر دينه في متسع من أمره إلا إذا أصاب دم حرام معنى أنه قتل نفسه بغير حق. وذكر البخاري بمعنى إذا قتلها فإنه يعني ضاق عليه أمره وصار إلى حالة يحتاج معها لا عما يكون من أجل تدارك حالها. قال: وذكر البخاري أيضا لابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام لغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح وكذا كتب يرح ماذا لم يرح هكذا لم يرح ها من عنده وضع عن الفويد ها رحم لي واحد يرح لأنك لم يره هكذا، ها لم يره. لم يرح رائحة الجنة، بمعنى لم يشم رائحتها، وإن ريحها ليوجد، وإن ريحها ليوجد في المسيرة 40 عاما، يعني رغم المسافة الطويلة فإنه لا يشم رائحة الجنة، إذن هو بعيد عن الجنة. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه. معاهد، المعاهد معناه هو الشخص الذي من الكفار أول الكافر. المعاهد تقال لي الشخص الكافر الذي أعطيت له تأشيرة، تأشيرات الآن تقوم تقريبا مقام المعاهدات، من أجل عمل، يعمل في شركة أو تجارة أو تنقيب أو إلى آخر ذلك من المهام التي يقوم بها داخل البلاد، أعطيته تأشيرة، تأشيرة الدخول من هذا الذي يعني أعطي له من طرف الدولة التي يدخل إليها بأن هذا الشخص يدخل ومدة كذا، ممكن متجددة وغير متجددة ونحو ذلك، فما دام يقوم بمهمته فهو في هذه البلاد. هذا هو الكلام في الحديث، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40. هذه عقوبة قاتل عدو الله، أي هذا الكافر، معاهد كافر، إذن فهو من أعداء الله. قال إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن. وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا بغير جرم حتى مات. وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فصل، ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، هي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. كانت أي الزنا، نعم كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في سنته، كما تقدم قال الإمام أحمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فقرن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب، المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمر بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا، هذه القروض. وهكذا الحال بينهم لا يقبلون الزنا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وضوار وافتقار في الدنيا، وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء، ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه، خصه بمزيد ذنب، فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. ولكن كيفما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا، يعني منكوحة الأب لا توبة، يعني المرأة التي أبوك كانت يوما ما حليلة له تزوج به انتهى، حرمت عليك أنت إلى الأبد، لا يجوز لك أن تتزوجها ولو طلقها ولو مات أبوك. قال وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون من المتجاوزون لما حده الله لهم ولما شرعه الله لهم، عادون. قال وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، لم يكن قد أفلح. قال وصفهم بالصفات التي ذكرت في البداية. قال وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه. فذكر منهم والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم، بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج. فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، وهذا في حق بيت شهر هكذا. سيأتي نعم. قال فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة، هكذا الأمور يعني تترتب حتى تقع. قال ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، وهي ماذا عندك؟ وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. أه؟ ما ليش وهي؟ أه؟ نعم. ولهذا قيل من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. عندي وهي اللحظات جمع لحظة، والخطرات جمع خطرة، واللفظات جمع لفظة، والخطوات جمع خطوة، ويقصد اللحظات معنى النظرة، نظرة إلى من لا يحل لك النظر إليه، وما يخطر بالقلب كذلك هو الفطرة، ما يخطر بالقلب مما ممكن أن مما يمكن في بدايته مجرد فطرة، فطرة بمعنى فكرة عارضة فقط يمكن دفعها ويمكن كذلك الإعراض عنها. اللفظة معناها ما تلفظت به، لأن المرحلة انتقل إليها، ثم الخطوات وهي الدخول عمليا في يعني الفعل المنهي عنه. قال فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو، فمنها يدخل عليه العدو فيجلس خلال الديار. العدو من هو؟ الشيطان. قال فمنها يدخل عليه العدو فيجلس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا، ويتبر. نعم. قال وأكثر ما تفصل، وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل منها فصلا يليق به. الأربعة هي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. قال فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. رائد، تعرفون الرائد؟ هو المقدم. إذن العرب قديما كانوا إذا أرادوا أن يتنقلوا مثلا كان يكون هكذا في الصحاري في يعني في البدو. نعم. فإذا كانوا في مكان معين، وهذا المكان يعني قد مثلا مضوا فيه شهرين أو ثلاثة، بحيث مواشيهم هذا الذي تأكل هذا المياه التي قلبه جفت ونحو ذلك، إذا لم يبقى هناك داعي للبقاء في هذا المكان، فإذا يفكرون في مكان آخر ينتقل إليه فيه مواصفات تشبه المواصفات التي أخذتهم في هذا المكان. ماذا يفعلون؟ يرسلون واحدا يقول اذهب وابحث لنا عن مكان، طبعا المواصفات تعرفها، هذا الذي يتقدمهم بحثا عن المكان يسمونه الرائد، يسمونه الرائد. نعم. وربما هو نفسه الرائد الذي يؤلمه رتبة عسكرية، رتبة عسكرية يسمى الرائد. ماذا؟ طلب الرائد، تقصد الرائد. هل فعله، هل له فعل أراد أو أرادة ممكن؟ نعم. لكن الرائد هذا هو معناه الأصلي. قلت ممكن يجد من كلمة الرائد اليوم التي يروح بعسكرية معروفة، قد تكون لها أيضا شيء من هذا المعنى. نعم. نعم. هو الخريط الخبير بالطرقات، الخريط تقال للرجل الخبير بالمسالك والطرق. ممكن يستعينون به ولا يستعين، لكن المهم هذا المقصود بها القبيلة مثلا أو الحي من العرب، عندما يريدون أن ينتقلوا لا ينتقلوا كذا يبحثون كلهم ما يدرون المكان، ولكن هذا يتقدمهم. نعم. وربما يتبعونه وهم لا يعرفون المكان الذي يقولهم هذا مكان استقر في الاستقرار، هم يتبعون أثره ونحو ذلك. فإذا قالهم هذا هو المكان الذي يعني يصلح بأن نبقى فيه لأجل فيه كذا وكذا، ولأنه وراء عرابية، ولأن في هناك بركة ماء هناك، ولأنه عن قرب منكم مثلا موجودة ما تأكل الحيوانات ونحو ذلك. قال فأما اللحظات فهي رائد الشهوة. إذن أنت صورتم ما معنى هنا الرائد. الشهوة شيء كامل طبعا في الإنسان، الرائد كأنه هو الذي يتقدم اللحظة بمعنى ما البصر يتقدم، هو الذي يأتي إلى الشهوات بما تريده، بمعنى يتقدم البصر، يتقدم البصر ويجول فيما يجول، ويأتي إلى القلب بما يشغله وبما يكون هو بداية بداية هذه أو هو أول خطوة من هذه الخطوات التي توقع صاحبها فيما بعد في المعصية الكبيرة. إذن قال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلاك على هلكات. بصرك حافظ عليه، بصرك نعم، أنتم تنظرون الإنسان كل حال عنده بصر حجمه صغير ولكنه مقل على عوالم. هذه العوالم بعدما طبعا سوف يطلق بصره ويجعله يتجول، سوف هذه كلها الصور تنقل إليه، تنقل إليه بجميع ما فيها، بصالحها بطالحها بخبيثها بطيبها كل شيء يأتي. ولذلك كان مما ولعل المؤلف سوف يذكر الآية قوله تبارك وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كان بعض السلف يورد هذه الآية، فإنك إذا دخلت بيوت الأغنياء لا تكثر وتجيل نظرك فيما عندهم من أنواع المتاع والعروض فتفتن. وكثير الناس جاءتهم فتنة من هنا، ليس في النساء فقط، بل ربما أنت تنظر إلى هنا وتبقى تجيل بصرك وتنظر وتتحرك به في أي اتجاه، والقلب على كل حال يتمنى تصله هذه نعم الصور، فيتمنى أن تكون له كذا ويكون له منها كذا وكذا. قال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم القيامة. هذا من الحج. ماذا؟ عن محاسن امرأة لله، نعم، أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم القيامة. هذا من الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. قال: وإياكم والجلوس على الطرقات. هذه كلها نصوص المؤلف رحمه الله سوف يتابع بينها لبيان أن الإنسان متى أمكنه أن يتحكم في بصره حتى هكذا وهكذا والأخذ، إذا رأيتمه في شخص فهذا علامة أيضا على خفة عقله. وكلنا في الحق يصيبنا شيء من ذلك، ثم سرعان ربما ما الإنسان يتفطن ويعرف بأنه يعني هذا السلوك لا يدر. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. الشاهد قوله غض البصر، والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة شهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعد. الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، أي ألم ما بعده مما يقع من خطوات، بمعنى إذا أراد الإنسان يجتهد يجتهد على غض البصر. وقال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين. وأظن عندكم في عين الغيد. الغيد. ماذا عندك؟ الغيد. هذا هو الذي نحفظه بهذا في أعين الغيد. نعم، في أعين الغيد. الغيد جمع غيداء. غيداء مرأة لطيفة حسنة جميلة، قال الغيداء. نعم، الغيد يجمع على الغيد. في أعين العين هكذا قال هذا، ونحن سيشير إلى في الهامش. في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد في الضرر. وأظن الأبيات واضحة، لا تحتاج إلى شرح ولا إلى تعليق. نعم، بعد إشقاق كل الحوادث مبداها من النظر. ومعظم النار من مستصغر الشرق، هذا النار التي تراها متلهبة وتتأجج ولها صوت ولها لهيب، أصلها ماذا؟ شرارة فقط خفيفة، هذه التي الآن تسميها الولاعة. نعم، ماذا تطلق؟ تطلق شرارة، ربما تفعل هكذا في يدك ولا تشعر به، ثم ولكن من ذلك تشعل نارا، ثم هذه النار تجمع إليها الحطب، وتجمع إليها ما تجمع من أنواع وألوان ويعني صنوف الحطب، وتصير بذلك نار متلهبة كبيرة مشتعلة، وربما يصعب إطفاؤها بعد ذلك. نعم، هذا هو أصل النار. إذن خذ من ذلك العبرة. قال كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، يعني تسللت إلى قلبه مع هذه الخطوات. قال كمبلغ السهم بين القوس والوتر. القوس هذا هو الذي يكون هكذا، والوتر تقال لهذا الممتد بين طرفي القوس، نقول هذا الوتر. والسهم هذا الذي يلصق في الوتر ثم يرمى به. إذا مبلغ السهم ماذا يفعل؟ أنك إذا أطلقته يعني يصيب من يصيب من الأشخاص الذين تريد قتلهم أو إذايته ونحو ذلك. إذا تبلغ كذلك نظرة هذا المبلغ، هذا المبلغ الذي يبلغه السهم الذي رمي به بين القوس والوتر. نعم، وصاحبه أراد به من أراد، أراد ربما صيدا، أراد إنسانا، أراد مقاتلا، أراد عدوا، افعل هكذا فقط ثم يتم، بمعنى تفتك. والعبد ما دام ذا طرف، طرف اللي هو البصر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد، قلت هذا والبيت على كل حال بيت هذه المشهورة، في أعين الغيد يقلبه في أعين الغيد، بمعنى يقلبه من هذه إلى هذه إلى هذه. موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الله. قال ومن آفات النظر أنه يورث الحسرة، يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب. وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، قال هكذا المؤلف، وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرة عن كل التي لا تنتهي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات، ولي المؤلف يقول ولي من أبيات مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. بمعنى شكنا في السلامة تامل السلامة ووقع فيما وقع فيه بسبب أنه أطلق لحظاته على طلل، نعم، وصارت لحظاته أوقفته صيرته إلى أن صار بسبب تلك اللحظات صار قتيلا، وليس قتيلا مقتول بالسهام ولكنه قتيل نظرات مل بمعنى سائم، مل السلامة بمعنى كان في السلامة يعيش ما دام حافظ على نظره، فإذا به على كل حال أطلق بصره فأرداه قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر، نعم، يقال تشحط في دمه بمعنى يتخبط، غالبا تطلق تشحط أي تشحط في الدم بمعنى أخذ يتخبط كما ترون الشاة تخبط هكذا في دمه، يقال فلان تشحط في دمه. قال ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور، لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذلك وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. نعم، إذن ترون المؤلف رحمه الله هنا يصرح تصريحا لا يدع مجال لشك أن هذه أبياته، بمعنى أنه كان كذلك مشتغلا بتوجيه ونصح ما يعاني هذا المشكل الذي هو النظر الذي فيه ما فيه من خطر، سيما النظر إلى النساء، سيما النظر إلى النساء، هذا هو الذي يقول الإنسان يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة، سيما ونحن في زمان الناس عندهم اهتمام كبير بتحسين المناظر وتجميلها، ويساعدهم على ذلك ما يساعدهم ما هو مبثوث في أوساطهم من ألبسة ومن أنواع كذلك الأشياء التي يقع بها شيء من التزين إلى آخره، فربما كثير من الناس لا يتمال نفسه فتراه يتعبه النظر أو يقعد نفسه على كل حال بعيدا عن أماكن هذه التي يعني يتعبه فيها النظر. قال وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، وهذا إذا كان المؤلف رحمه الله ترون أنه رحمه الله في زمانه، في زمانه القرن الثامن، القرن الثامن ونحن الآن في القرن 15 هجري، ولا شك أن بين هذا القرن وبين ذلك القرن مدة زمنية، بحيث نقول أنهم لا شك لم يكونوا يعني على هذا الذي نحن فيه، بعيدين جدا جدا عنه، ومع ذلك هذا هو كلامنا. فماذا إذن نقول نحن؟ قال رحمه الله: فصل. وأما الخطرات، وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنه مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه. فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهى بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. قال: ومن استهان بالخطرات، الخطرات مرتبتها بعد ذلك بعد اللحظات، اللحظات جمع لحظة، أي ذلك الذي يقع منك من نظرة تستهين بها وتقول شيء لا بأس به، أو يعرف كيف أتحكم فيه أو أعالجه ونحو ذلك. إذن قال: ومن استهان بالخطرات قادته قصرا، قصرا بالصاد، وإن شئت قلت قصرا بالسين لا بأس، قصرا، قصر والقصر بمعنى واحد وهو بمعنى القهر، قهرا كذلك بالمعنى، بالمعنى نعم، بمعنى قادته رغما عنه، هذا المقصود، إلى الهلكات. الخطرات بمعنى ما يخطر على قلبك، ماذا تولد هذه النظرة؟ النظرة الآن يعني هي الآن صارت صورة عندك، فلا بد لقلبك أن يتحدث بشأنها، ماذا يفعل، ماذا كذا، ماذا كذا، وتبقى هكذا يعني تراودك يعني شيء من يعني الخطرات أو الأفكار. الفكرة على كل حال تطور على الخاطر، خاطر إنما تقال لذلك الذي يأتي، ولكنه غير مستقر، غير مستقر، فيقال له ماذا؟ خاطر، خطر ببالي، كذا نقول خطر ببالي بمعنى فكرة، لا نقول فكرة بحقها، نعبر بفكرة ولكن ليس فكرة، خاطر بمعنى هكذا رأي أو قول أو تفكير لم يتمكن بعد في القلب بحيث يصير فكرة ورأيا، وإنما هو خاطر ممكن جدا، إنما هي يعني يمر فقط، وممكن أن تترحبه فتطوره فيصير على ذلك وما فكرة. قال: فمن راعى خطراته ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة، تراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة، واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارقة التي قد قنعت من الوصل بدورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الأمال، كما قال الشاعر كلام أدبي راقي، والإنسان كذلك أيضا يستفيد منه. نحن محتاجين إلى مثل هذا النوع من أسلوب الراقي في التعبير، كثير منا ممكن جد إذا عبر إنما يعبر تعبيرها كذا عادي. فهنا المؤلف رحمه الله تراه رحمه الله أنه قوة العبارة، فهي كما ترونها يعني قوية. قال: من رضي، قال: وأخس الناس همة، الأخس من خساسة، من التفاهة، وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا نفسه وضيعة. قال من رضي من الحقائق بالأمان، من رضي من الحقائق بالأمان بدل يعيش الحقيقة هي هي يعني عاش منها بالأمنية منها فقط. وهذا هو طبعا الذي يكون في خطرات، خطرات تعلق قلبك بشيء لا يحصل لك، بشيء لا يحصل لك، ولكن ممكن تبقى تعيش مع هذه الصورة التي وصلتك. نعم، قال بالأمان الكاذبة واستجبها لنفسه وتحلى بها وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين. المفلس رأس ماله هي هذه الأمان. المفلس، مفلس معروف عقله، المفلس الذي له ماله ولا دينار في الدنيا، غير المفلس في الآخرة. وما تجل البطالين عمك الله وهي قوت النفس الفارغة. النفس الفارغة هذا هو قوتها الذي تقوت به على الأمان، التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. الوصل هو الحقيقة، هو الحقائق، فاكتفت بزورة الخيال. ومن الحقائق بكواذب الأمال، كما قال الشاعر متى إن تكن حقا تكن أحسن المنى و... نعم منى عفوا منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. قال وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز، من العجز هكذا لو تحرك النون بيسبل هذا هو رواء هذا عندي نعم لكنه ذكره في الحشي. أمانية من سعدى رواء مناتهم على الظما سقطنا بها سعدى على ظما منا إن تكن حقا. هذه كلها خيال على كل حال. أمانية من سعدى رواء على الظما سقطنا بها سعدى على ظما بردى منا إن تكن حقا. إذن يكون هذا البيت كأنه جيد لو نذكر ولكنه لم يكن في الأصل. قال منا إن تكن حقا يعود على أمني سعدة. من إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. عش على الأمان. وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل، تولد التفريط والنصرة والندم والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه، نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره. وذلك لا يجدي عليه شيئا وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب. والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس، على خساسة النفس ووضاعتها. وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة ولا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. نعم ينفي عنها كل خط لا حقيقة له. قال وطهارتها طهارة النفس، النفس الدنيئة اللي تعيش على الخيالات وعلى الخطرات وعلى الأماني فقط وعلى الصور الخيالية التي وصفها المؤلف فيما تقدم رحمه بأوصاف يعني كما سمعتموه. طهارة النفس علوها بأن ينفي عنها كل خطرة، يعني يكون نفي الخطرات معناه ماذا؟ إزالتها وإبعادها. أن ينفي عنها كل خطرة لا حق لها، ولا يرضى أن يخطرها ببالها ويعلق بنفسه منها. بعض الناس على كل حال عنده إغراق، سيما الشباب، الشباب عنده يغرق ويغذي منها نفسه ويشبع منها. على كل حال لا أقول خطرة متعلقة بالنساء فقط، بل بكل أشياء كثيرة يبقى يستعيها، وهو التي يسميها ربما بعض الناس أحلام اليقظة، نعم، يعيش بها فترة من الزمن هكذا، ولربما ينغصه أن يقطع عليه ربما شخص تتابع هذه الخيالات بمكالمة ربما، أو بدق الباب، أو بنحو ذلك من هذه الأشياء. نعم، هي تفسد عليه على كل حال مجاله الشعور، يفسد عليه الإنسان كثير ما يعيش بها ويعيش بها فترة من الزمان، ربما تكون كذلك عنده في المنام أشياء كثيرة من نوع أضغاث الأحلام. لأن على كل أحلام اليقظة كلما كانت كلما كثرت كلما كان كذلك في أحلام اليقظة، عفوا في أحلام النوم، ما يسمى بأضغاث الأحلام. نعم، قال: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها العبد منافع الدنيا، خطرات يستجلب العبد بها منافع الدنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. وهنا تكونون على كل حال كل واحد منكم طبيب نفسه، لا يحتاج إلى عرض حاله على شخص قد لا يفهم أو قد يفهم جزءا من كلامه. هذا كلام على كل حال فيه ما فيه من الدقة، وأعيده. قال: ثم الخطرات. الآن الخطرات أظنها متصورة عندكم، خطرات، الخطرات. بعض الناس يقول لا نجا خطر. وش معنى خطر؟ بمعنى يشبه أن يكون لحظات يقيم عندنا ثم يفصل طريقه. نظن حتى عندنا موجود من يقول خاطر بمعنى شخص جاء زائر زيارة خفيفة ثم يواصل طريقه. طول خاطر بمعنى شخص يعني جاء وليس مستقر، قريب المعنى، قريب المعنى، قريب هكذا. كذلك ما يرد على القلب، ما يرد على القلب بعضه له حكم هذه النوع، بمعنى يخطر فقط، يخطر بمعنى يأتي زيارة وإلمامة طفيفة ثم ممكن أن يستقر. انتبه جيدا، حاله كحال مثلا الذبابة، ذبابة ممكن جدا تعرف نفسها أنه مرحب بها أم أنها مطرودة. تجي ذبابة وتراها ربما يعني كأنها تتوقع أن يقع هكذا، فهي في أتم الاستعداد لأن تطير، لكنها ربما تستقر فيبدو لها أن تمشي وتتجول، نعم، وتتبع كل موضع ينتبع به. هكذا الذباب، ولربما كذلك بقت كل خاطئ الخواطر. تقول إن أردتم هكذا أن نشبه هكذا حال الخواطر بمعنى ما يرد على القلب، وهي المرحلة التي تلي اللحظات. قال: ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. أصولها خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه، يستجلب، ولعلم رحمه الله سوف يفصلها إن شاء الله. وخطرات يستدفع بها مضار الدنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرة لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فها هنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم. وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. أكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت عن المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. إذن هذا كان المؤلف رحمه الله يقول يعني قل من الناس لا يكون عنده شيء من هذا الذي نعم يحصل لأي إنسان. قال والتحكيم في هذا الباب بالقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما. وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، قاعدة كبيرة، فيفوت مصلحة ليحصل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع. ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأهل الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله فهو أنواع، فما كان لله فهو أنواع. أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة، بل التلاوة وسيلة. فصارت عندنا اليوم غاية، وهذا بل التلاوة وسيلة معنى أساس ماذا؟ قال القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى كما قال لندبروا آياته ولتعمل فكرك فيه. وأما أنك يعني تجعل كأن تلاوته هو منتهى الغاية، لا، بل تلاوة معنى القراءة لك النظر بالنسبة إلى الفكر. نظر يعدى بإلى ويعدى بفي، تبه جيدا، نظر يعدى تارة بإلى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات، هذا ليس نظر البصر، وإنما نظر تفكر اعتبار. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم، إلى السماء فوق بمعنى ماذا؟ نظر البصر. لكن هذا النظر البصر هو الذي يكون وسيلة إلى النظر الاعتبار. لا يتمكن تقريبا الشخص في كثير من الآيات المنظورة أن يقع له التأمل والتفكر على حقيقة وكمال ما لم يعرفها أصلا، وما شفاش لا يعرفها، كيف يمكن أن يتأمل؟ هكذا كذلك التلاوة وسيلة إلى تدبر كلام الله عز وجل، وليس التلاوة هي المنتهى والغاية. نعم، ما هي؟ قلت النظر، نظر يتعدى بإلى أو يتعدى بفي، إن تعدى به فهو نظر اعتبار وتفكير. من عنده سؤال أخرى؟ أولم ينظر في ملكوت نعم لا هذه بمعنى البصر الإبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى، لكن أنا كذلك عن آيات تحدد نظر المعذب في فلينظر الإنسان من مخرج الإنسان هذه ولم يعني. وكذلك نعم فيها معنى يعني ينظر بمعنى يفكر فيها معنى ذكرنا هذه الآية نريد غيرها ماذا؟ في الآفاق وفي أنفسهم نعم هذا الله عز وجل هو الذي يخبر أنه سيريد نعم إذا لكل حال خذوا هذا واعتبروا به وبعضهم ربما إن شاء الله يجد أمثلة وأنا في غير القرآن الكريم قل انظروا ماذا في السماوات نعم قل انظروا ماذا في ماذا في السماوات وإن كان حقا نعم نعم كذلك للنظر هنا إذا عبر إذا عدي به يكون بمعنى الاعتبار والتفكير وإن المقصود فقط أن كما أن النظر نعم يكون يعني بالبصر وسيلة إلى التفكير والاعتبار كذلك التلاوة كما قال رحمه الله هنا من المفروض أنها وسيلة إلى التفكير إلى التأمل وإلى التدبر كلام الله ولا تكون هي الغاية قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبارها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته إحسانه وبره وجوده وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه أصناف النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه قال وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع هي باب لكل خير وتأثيرها في كسر النفس الأمارة ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها فحي القلب وضعت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف قال الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه فالعارف ابن وقته فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت وإن ضيعه لم يستدركه أبدا قال الشافعي والله صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين أحدهما قولهم الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك وذكر الكلمة الأخرى هو وقد اختصر على محل الشاهد من كلام الصوفي حتى الثاني في محل الشاهد المؤلف رحمه الله قال فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم وهو يمر أسرع من مر السحاب فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، لعلكم إن شاء الله انتبهتم، ليس لك من حياتك إلا ما كان تفكير في الدار الآخرة، هكذا المؤلف كأنه رحمه الله يريد، ليس لك من حياتك بما الحياة التي أنت تعيشها الذي هو معتد به ومعتبر به، نعم، ما كان منها تفكير في المآل في الدار الآخرة وما كان منها مشغولا. لذلك هكذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال وإذا كان العبد وهو في الصلاة، الصلاة من تكبير الإحرام من التسليم، الإنسان في عبادة، ولكن هذه العبادة نفسها ليس له من صلاته إلا ما عقل منه، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وهذا أوضح ما يمكن أن يكون أن تكون به، وهذا كله يدخل في الفكر في الوقت، يدخل تحت الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. قال وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. محشوشين تعرفونهم؟ ها؟ ها؟ إذن المصابين ب ب ب يعني أكل الحشيشة، تناول الحشيشة. ها؟ المحشوشين كذلك مليح. المحشوش جيد أيضا، بمعنى الذين هم يعني يعيشون ب أفكار يعني تقريبا خيالية ترد عليهم عندما يتناولون هذا المخدر الذي هو الحشيش. قال ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق، ولكن الموسوسين ذكرت بعدها بعد محشيشين ماذا عندهم؟ والموسوسين صح ولا قبل هذا بمكان محشيشين بعدها؟ والموسوسين كذلك عن الموسوسين معناها مصاب بوسواس. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم وما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، واعلم أن ورود الخاطر تبيه جيدا، كلام دقيق نحتاجه جميعا. قال واعلم أن ورود الخاطر لا يضر، لا يضر، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته، وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق، كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. إذن هذا كلام قلت دقيق، يعني أن الخاطر هذا نعم قد يكون حكمه حكم المرء، يمر ببيتك أو بمكانك الذي أنت فيه أو في طريقك ونحو ذلك، ويكون في الخاطر ممكن حتى يلقى عليك السلام تقريبا، يعني أن نمثل له بما يمر عليه، بل ربما يلقي إليك نظرة فأنت ممكن جدا تستدعيه وترحب به وتفتح معه الحديث. هنا الخطر، هنا الخطر. وطبعا هذا إنما مراد به تلك الخواطر الفاسدة التي ليس فيها مصلحة دنيوية ولا مصلحة، وإنما هو كما تقدم قال إنما هي أشغال البطالين والموسوسين وكذا. قال فالخاطر كالمار على الطريق، فإن لم تستدعه وتركته مرة، فإن لم تستدعه وتركته مرة وانصرف عنك، وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره، وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. ومثل له مثلا بما إذا كان واحد منكم ممكن يمر بواحد يشوي شيء من اللحمة في أيام العيد، على كل أيام العيد الناس كلهم متخمين منه، لكن تصوروه في غير أيام، والواحد ربما قريب إلى اللحمة ثم يمر، وهم أيضا هذا من سحر أنهم يحبون لرائحتهم أن تمشي في الهواء ويستنشقها من استنشقها. لربما بعض الناس ربما يستدعي تلك الرائحة، بل ربما يبطئ السير عندما يقابل الشخص الذي يشوي، فسرعان ما ممكن تتحرك شهوته عليه وهو لا يجد كيف يسدها، ممكن لا يجد عنده، ينظر في جيبه فلا يجد شيئا، فيبقى ماذا يكون بعد ذلك؟ إنما هي ألام وحسرة، وممكن جدا يتألم، يتألم. هذا إذا لم يستقر من عند غيره، وإذا ربما هذا يتكرر فيصير لا يستطيع أن يمر بهذا المكان إلا وقد أخذ منه. إذا هكذا كان أول ممكن جدا تمر به، تعتبر دخان فقط في السماء، بل ربما يعني تغلق أنفك حتى لا يدخل عليك، ولكن إذا أنت يعني اشتهيت وتمنيت وجاء بعدها ما جاء من المراحل يكون ما يكون طبعا من العواقب. قال رحمه الله فليس على النفس الأمارة، وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعاديتان، متعاديتان بمعنى بينهما عداوة. نعم، وكلما خف على هذه تقل على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله. وطبعا الأمارة هنا أمارة بالسوء، أمارة أي بالسوء، صار علم الله النفس أمارة هكذا يقال، لا تأمر إلا بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء. نعم، قال أشق من فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى وليس عليها شيء أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمر لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة، والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. قد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا، إن العافية للتقوى، والعاقبة والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. قال فالقلب لوح فارغ والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش قلبه نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، على حفظ الخواطر. إذن كأن بعضهم عن سياسة له جيدة، أرباب السلوك طبعا يقصر بهم على كل حال، حتى هم قسم من الصوفية عندهم اهتمام خاص بأن الإنسان يهذب ويقوم سلوكه. ما الذي ساعدهم على ذلك؟ حفظ الخواطر. حفظ الخواطر معنى حفظها بمعنى وقايتها مما يغشاها. تقريبا بمعنى سلسلة الذرع، يعني يحفظون خواطرهم من المؤثرات. قالوا هذا هو الذي يمكننا من أن نقوم سلوكا ونكون على أحسن حال. السلوك من أراد أن يقومه يحفظه من الخواطر، يحفظه من الخواطر، وهذه الخواطر هي واردات على القلب ترد عليه وربما تمكنت واستحكمت فيه فأفسدته. قال ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم، وعندي في الحاشية قال في بعض النسخ وكثير من أرباب الشكوك بنوا شكوكهم. كيف يستقيم معنا؟ لا يستقيم بعيد. قال ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وأن لا يمكن خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العريات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها. إذن هنا فقط كذلك كان أيضا يعني خطأها، يعني حفظوا خواطر معنى يدخل شيء ولكن ما ملأوها بشيء آخر. فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطلة في قوالب أوهمها أنها على الأشياء، أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خلى القلب على هذه الخواطر جاءه الشيطان. كذلك هنا أن تستدل بالبيت أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يمكن كذلك أن تستدل بالبيت على هذا المعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله التي قال وإذا خلى القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن يكون أو بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفته عن التفصيل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه فبرطله القلب. ارتشى. ماذا ذكر؟ قال فبرطلهم الشيطان، فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. قال وأوهمهم، وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات. إذن تعرفون التجريد ما هو الذي يريدون؟ حافظوا خواطره ولم يتركوا أي خاطرة تدخل. ولكن هنا في حق كان كذلك خطأهم، كان المفروض التخلية ثم التحلية، فهم قاموا بعمل التخلية، نعم، بمعنى أخلوا خواطرهم وحافظوا على لا تدخل عليهم هذه الخواطر وتفسد عليهم حالهم، فكأنهم قال بمثابة الشخص الذي يسقل من الآية فقط، مثل أن تنطبع فيها الصور، صور على حقيقتها وعلى صورتها الحقيقية وكمالها، ولكن كان المفروض فلعب بهم الشيطان. ما وجد هذه الخواطر الفارقة ملأها من عنده بما يناسبها والأشخاص، قال الإنسان يحب كذا ولا يحب كذا، وملأها بأشياء أخرى ليست خواطر ولكنها أشياء كذلك ليست صالحين. قال وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد فراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك. فكما أن نقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه، أين كانت؟ والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تبارك وتعالى، وربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة، بحيث يدخل في عبادة يظهر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا على كل حال هذا مبحث تجدونه في مبحث من أعمال بالنيات، تداخل العبادات، تداخل العبادات، من الشخص يقوم بعبادتين. إنسان مثلا يتوضا يعلم الناس الوضوء، وفي نفس الوقت يتوضا لنفسه. كان بعض الناس ليس عنده فقه، يقول كان الوضوء اللي يعلم لك لا تعليمي فقط، هذا ما هو الوضوء اللي يصلي به، يعاود يتوضا وضوء ثاني وضيع وقت. ووضوء شرعي تام، توضأ للناس معناه يعلمهم، وعند وضوئه تراه يلتفت وربما يتكلم ويشرح وربما يبين وربما يصحح الخطا، نعم، وهو في نفس الوقت كذلك يتوضأ وضوءه الذي يريد ان يصلي به لا منع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوء الصلاه ويعلم الصحابه، وكان يصلي صلاته ويعلم، قال صلوا كما رايتموني اصلي. وهم أيضا، هم أيضا في وقت تعلمهم الصلاة كانوا يصلون، ما كانوا يصلون الصلاة اعتمادين فقط، ولا كانت هي صلاتهم التي سقط بها. والنبي أيضا كذلك كان يصلي، كان يصلي صلاته التي هي صلاة فريضة، لم يصلي صلاة أخرى. وكذلك حج صلى الله عليه وسلم، حج على ناقته، نعم، وهو يريد بحجه ذلك تعليم الصحابة، الحجة الوحيدة التي حجها، الحجة التي تعلم الصحابة منها صفة الحج، وحج على الناقة والناقة طبعا هي كالمنبر في الصلاة، مكان رفيع يتمكن منك الشخص الذي يتعلم يتمكن من رؤيتك وأنت تؤدي المناسك، كما أنهم تمكنوا من رؤيته وهو يصلي فصلى عليه الصلاة والسلام. كذلك من أراد أن يعلم الناس الأذكار فلا بأس أن يرفع صوته في وقت التعليم، الصوت الرفيع والمنبر الرفيع والناقة الرفيعة، وهذه مواطن يسوغ فيها ما لا يسوغ فيها، فإذا رفع صوته لأجل ذلك فلا بأس. ما أن يصير الصوت كذلك للتشويه على المصلين فلا يجد فلا ضرر ولا ضرار. توقفنا إن شاء الله. التداخل في العبادة. نعم، إنسان مثلا كذلك دخل المسجد والوقت ضيق ويريد أن يصلي الراتب، يصلي الراتب وذلك هو تحية المسجد، أو شخص مثلا دخل نعم كذلك مثلا أراد أن يستخير الله عز وجل فصلى ركعتين راتبة ثم فيها استخار، كذلك لا مانع. إذن نتوقف عند قدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. يونس غدا تقرأ ملخص هذه الأمسية، ليس مساء تاسع. قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال الله تعالى: يعني يكون معنى ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، لأنه خبر كانت، لما كانت هذه هي المفسدة، يعني هذا الذي ممكن تصوره من معنى هنا. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. ولا أدري هل الإشكال واضح أم لا. قال الإشكال أظن واضح، أن بعض الناس وقف عند قوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني كأنهم فهموا من أن هذه الآية تدل على التشبيه بين قاتل نفس واحد وقاتل مئة نفس، وهذا فهم خاطئ. قال: لا يلزم من تشبيه الشيء بشيء أخذه بجميع أحكامه. وقد قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن هنا كذلك شبه، ولكن فرق بين المشبه والمشبه به. وقال تعالى: كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. هذه كلها فيها تشبيهات. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لا يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. لأن إذا كان قيام الليل صلاة العشاء نصف الليل وصلاة الصبح بجماعة قيام الليل كله، معنى ذلك أن الذي يقوم الليل حقيقة كأنما أتعب نفسه فقط، وخير منه صلى العشاء بجماعة الصبح بجماعة. وهذا طبعا لا يقول به أحد. فإذا قيل في أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا، قيل في وجوه متعددة، هذه الوجوه المتعددة كأنهم يعني هي التي وقع فيها التشبيه أو التي ممكن أعد له عذابا عظيما. وإن تفاوتت دركات العذاب فليس إثم من قتل نبيا أو إماما عادلا أو عالما يأمر الناس بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له من أحد الناس. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس، الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله فهو معاد للنوع الإنسان. ومنها أنه يسمى قاتلا وفاسقا وظالما وعاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه، فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين. وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم. فإيذاء الخفير إيذاء المخفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخفير معناها من أجارك. إذا كان الله عز وجل يدفع عن الناس البلاء بسبب المؤمنين الذين بينهم، فإيذاء الخفير إيذاء المخفر، من إيذاء الذي أجارك إيذاء من أجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ولم يجئ هذا الوعيد في أول زاني ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر إذن هذه العقوبات ترون المؤلف رحمه الله يعني يذكر فائدة كذلك مهمة وهي أن ذكر الله عز وجل أو ذكر في الحديث أن قاتل النفس الأول له كفل من كل قتل وقع لأنه هو أول من سن القتل في البشرية ولم يكن ذلك في الزنا ولا في السرقة ولا في شرب المسكر إذن يدل ذلك على أن القتل ليس كسائر الجرائم وترتيبه نعم هكذا يكون كما هو ترتيب المؤلف رحمه الله وكذلك ترتيب الآيات يكون بعد القتل بعد الشرك بالله عز وجل يأتي القتل وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل لأنه أول من سن الشرك ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به أي فيقتدي بكم من بعدكم فيكون إثم كفره هكذا أبراهيم كفره عندك ماذا الفتح كفره عليكم كذلك حكم من سن سنة سيئة فاتبع عليها وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده ورأسه بيده وأوداجه الودج تقال لهذا الدم الذي يعني يذهب بالعرق الذي يكتنف العنق من هنا ومن هنا أو الذي يقطع في الدم أو الذي يمشي بالدم إلى الرأس وأوداجه تشحب دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني المقتول هذا يقول فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه هذا معروف فتوى لابن عباس رضي الله عنه أنه يقتل خلود القاتل عمدا في النار فتوى لابن عباس هكذا نعم مشهورة عنه يقول بأن من قتل مؤمنا عمدا فهو خالد مخلد في النار فتوى يعني تنسب إليه ولا يزال العلماء كذلك يقولونها على أنه انفرد بها من بين الصحابة ثم قال ما نسخت هذه الآية قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة أي القاتل قال الترمذي هذا حديث حسن وفيه أيضا عن نافع قال نظر الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك عند الله وقال الترمذي هذا حديث حسن وفي صحيح البخاري عن جندب قال أول ما ينتن بمعنى من النتن معناها يعني تنطلق من رائحة كريهة أول ما ينتن من الإنسان بطنه قال فمن استطاع منكم لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيحه أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب ثمن حرام. لا يزال المؤمن في فسحة، معناها من أمر دينه في متسع مثمنه، إلا إذا أصاب دما حرام، معنى أنه قتل نفسه بغير حق. وذكر البخاري بمعنى إذا قتلها فإنه يعني ضاق عليه أمره وصار إلى حالة يحتاج معها إلى ما يكون من أجل تدارك حاله. قال: وذكر البخاري أيضا لابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يرفعه سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وفيهما أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح، وكذا كتب يرح، ماذا؟ لم يرح، هكذا لم يرح. ها؟ من عنده وضع عن الفويد؟ ها؟ يرح. من عندك لم يرح؟ هكذا. ها؟ لم يرح. لم يرح رائحة الجنة، بمعنى لم يشم رائحتها، وإن ريحها ليوجد، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، معنى رغم المسافة الطويلة فإنه لا يشم رائحة الجنة، إذن هو بعيد عن الجنة. هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه. معاهد، المعاهد معناه هو الشخص الذي من الكفار أول الكافر. المعاهد تقال لي الشخص الكافر الذي أعطيت له تأشيرة، تأشيرات الآن تقوم تقريبا مقام المعاهدات من أجل عمل، يعمل في شركة أو تجارة أو تنقيب أو إلى آخر ذلك من المهام التي يقوم بها داخل البلاد، أعطيته تأشيرة، تأشيرة الدخول، من هذا الذي يعني أعطي له من طرف الدولة التي يدخل إليها بأن هذا الشخص يدخل ومدة كذا، ممكن متجددة وغير متجددة ونحو ذلك، فما دام يقوم بمهمته فهو في هذه البلاد. هذا هو الكلام في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40. هذه عقوبة قاتل عدو الله، أي هذا الكافر، معاهد كافر، إذن فهو من أعداء الله. قال: إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا بغير جرم حتى مات؟ وفي بعض السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فصل: ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، هي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك خراب العالم. كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا. وقد أكد سبحانه حرمته بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قارن الزنا بالشرك وقتل النفس وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت في الجاهلية قردا زنا بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. هذه القرود. وهكذا الحال بينهم لا يقبلون الزنا. ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا، فإنه سبيل هلكة وضوار وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذنب، فقال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. يعني منكوحة الأب لا تنكح، يعني المرأة التي أبوك كانت يوما ما حليلة له تزوج به انتهى، حرمت عليك أنت إلى الأبد، لا يجوز لك أن تتزوجها ولو طلقها ولو مات أبوك. قال: وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العادون من المتجاوزون لما حده الله لهم ولما شرعه الله لهم، عادون. قال: وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، قد أفلح. قال وصفهم بالصفات التي ذكرت في البعض. قال: وأنه من الملومين ومن العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. ونظير هذا أنه سبحانه ذم الإنسان وأنه خلق هلوعا لا يصبر على سراء ولا ضراء، بل إذا مسه الخير منع وبخل، وإذا مسه الشر جزع، إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقه، فذكر منهم: والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم، بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فإن الحوادث مبدأها من النظر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر. هذا في حق بيت مشهور هكذا. سيأتي. نعم. قال: فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. هكذا الأمور يعني تترتب حتى تقع. قال: ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. وهي ماذا عندك؟ وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه. عندي: وهي اللحظات جمع لحظة، والخطرات جمع خطرة، واللفظات جمع لفظة، والخطوات جمع خطوة. ويقصد اللحظات معنى النظرة، النظرة إلى من لا يحل لك النظر إليه، وما يخطر بالقلب كذلك هو الخطرة، ما يخطر بالقلب مما ممكن أن مما يمكن في بدايته مجرد خطرة، خطرة بمعنى فكرة عارضة فقط يمكن دفعها ويمكن كذلك الإعراض عنها. واللفظة معنى ما تلفظت به، لأن المرحلة انتقل إليها. ثم الخطوات وهي الدخول عمليا في يعني الفعل المنهي عنه. قال: فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجلس خلال الديار. العدو من هو؟ الشيطان. قال: فمنها يدخل عليه العدو فيجلس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. ويتبر، نعم. قال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، فنذكر في كل منها فصلا يليق به. الأربعة هي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. قال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. رائد، تعرفون الرائد؟ هو الشيخ المقدم. إذن العرب قديما كانوا إذا أرادوا أن يتنقلوا مثلا يكونوا هكذا في الصحاري، يعني في البدو، نعم، فإذا كانوا في مكان معين، وهذا المكان يعني قد مثلا مضوا فيه شهرين أو ثلاثة، بحيث مواشيهم هذا الذي تأكل هذه المياه التي كانت جفت ونحو ذلك، إذا لم يبقى هناك داعي للبقاء في هذا المكان، فإذا يفكرون في مكان آخر ينتقلون إليه، فيه مواصفات تشبه المواصفات التي أخذتهم في هذا المكان. ماذا يفعلون؟ يرسلون واحدا يقول: اذهب وابحث لنا عن مكان، طبعا المواصفات تعرفها التي هذا الذي يتقدمهم بحثا عن المكان يسمونه الرائد، يسمونه الرائد، نعم، وربما هو نفسه الرائد الذي يؤلمه مرض عسكري. رفع عصاك اسم الرائد. ماذا؟ طلب رائد، تقصد رائد. هل فعله، هل له فعل أراد أو أراد؟ ممكن نعم، لكن الرائد هذا هو معناها الأصلي. قلت ممكن يجد من كلمة الرائد اليوم التي يرفع عسكرية معروفة، قد تكون لها أيضا شيء من هذا المعنى. نعم نعم، هو الخريط الخبير بالطرقات. الخريط تقال للرجل الخبير بالمسالك والطرق، ممكن يستعينون به ولا يستعين، لكن المهم هذا المقصود بها القبيلة مثلا أو الحي من العرب، عندما يريدون أن ينتقلوا لا ينتقلوا كذا طيب كلهم ما يدرون المكان، ولكن هذا يتقدمهم نعم، وربما يتبعونه وهم لا يعرفون المكان الذي يقولون هذا مكان استقر في استقر، هم يتبعون أثره ونحو ذلك. فإذا قالوا هذا هو المكان الذي يعني يصلح بأن نبقى فيه لأجل فيه كذا وكذا، ولأنه وراء عربية، ولأن في هناك بركة ماء هناك، ولأنه عن قرب منكم مثلا موجود ما تأكل الحيوانات ونحو ذلك. قال فأما اللحظات فهي رائد الشهوة. إذن أنا صورت ما معنى هنا الرائد. الشهوة شيء كامن طبعا في الإنسان، الرائد كأنه هو الذي يتقدم اللحظة بمعنى ما البصر يتقدم، هو الذي يأتي إلى الشهوات بما تريده، بمعنى يتقدم البصر، يتقدم البصر ويجول فيما يجول ويأتي إلى القلب بما يشغله وبما يكون هو بداية هذه، أو هو أول خطوة من هذه الخطوات التي توقع صاحبها فيما بعد في المعصية والكبيرة. إذن قال فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها، أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلاك على هلكات. بصرك حافظ عليه، بصرك نعم، أنتم تنظرون الإنسان كل حال عنده بصر حجمه صغير ولكنه مقل على عوالم، على عوالم، هذه العوالم بعدما طبعا سوف يطلق بصره ويجعله يتجول، سوف هذه كلها الصور تنقل إليه، تنقل إليه بجميع ما فيها، بصالحها، بطالحها، بخبيثها، بطيبها، كل شيء يأتيه. ولذلك كان مما فلعل المؤلف سوف يذكر الآية قوله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. كان بعض السلف يورد هذه الآية فإنك إذا دخلت بيوت الأغنياء لا تكثر وتجيل نظرك فيما عندهم من أنواع المتاع والعروض فتفتن. وكثير من الناس جاءتهم فتنة من هنا، ليس في النساء فقط، بل ربما أنت تنظر إلى هنا وتبقى تجيل بصرك وتنظر وتتحرك به في أي اتجاه، والقلب على كل حال يتمنى تصله هذه نعم الصور، فيتمنى أن تكون له كذا ويكون له منها كذا ونحو ذلك. قال فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها وحفظها، أصل حفظ الفرج، فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم القهر. هذا من الحجر. ماذا؟ عن محاسن امرأة لله نعم أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم القهر. هذا من الحديث. وقال غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم، قال وإياكم والجلوس على الطرقات. هذه كلها نصوص المؤلف رحمه الله سوف يتابع بينها لبيان أن الإنسان متى أمكنه أن يتحكم في بصره حتى هكذا التفات هكذا وهكذا والأخذ فيه. إذا رأيتمه في شخص فهذا علامة أيضا على خفة عقله. وكلنا في حق يصيبنا شيء من ذلك. ثم سرعان ربما ما الإنسان يتفطن ويعرف بأنه يعني هذا السلوك لا يليق. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال فإن كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. الشاهد قوله غض البصر. والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة شهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعد. الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، أي ألم ما بعده مما يقع من خطوات. بمعنى إذا أراد الإنسان يجتهد يجتهد على غض البصر. وقال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين. وأظن عندكم في أعين الغيد. ماذا عندك؟ عيني. ها؟ هل عندك؟ ها؟ عيني. هذا. لا يجمع من عند الغيد. الغيد. ماذا عندك؟ الغيد. هذا هو اللي نحفظه بهذا. في أعين الغيد. ها؟ ها؟ نعم. في أعين الغيد. الغيد جمع غيداء. غيداء مرأة لطيفة حسنة جميلة قال الغيداء. نعم الغيد يجمع على الغيد. في أعين العين هكذا قال لا ولم يشير إلى في الهامش. في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد في الضرر. وأظن الأبيات واضحة لا تحتاج إلى شخص ولا إلى تعبير. نعم معلش. قال كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. هذا النار التي تراها متلهبة وتتأجج ولها صوت ولها نجيب أصلها ماذا؟ أصلها ماذا؟ شرارة. شرارة فقط خفيفة. هذه التي الآن سميها الولاعة. نعم ماذا تطلق؟ تطلق شرارة ربما تسفعل هكذا في يدك ولا تشعر به، ثم ولكن من ذلك تشعل نارا، ثم هذه النار تجمع إليها الحطب وتجمع إليها تجمع من أنواع وألوان ويعني صنوف الحطب، وتصير بذلك نار متلهبة كبيرة مفتعلة وربما يصعب إطفاؤها بعد ذلك. نعم هذا هو أصل النار. إذن خذ من ذلك العبرة. قال كم نظرة بلغت من قلب صاحبها، يعني تسللت إلى قلبه مع هذه الخطوات. قال كمبلغ السهم بين القوس والوتر. القوس هذا هو الذي يكون هكذا، والوتر تقال لهذا الممتد بين طرفي القوس ينقل هذا الوتر. والسهم هذا الذي يلصق في الوتر ثم يرمى به. إذا مبلغ السهم ماذا يفعل؟ إنك إذا أطلقته يعني يصيب من يصيب من الأشخاص الذين تريد قتلهم أو إذايتهم ونحو ذلك. إذا تبلغ كذلك النظرة هذا المبلغ، هذا المبلغ الذي يبلغه السهم الذي رمي به بين القوس والوتر، نعم، وصاحبه أراد به من أراد، أراد ربما صيدا، أراد إنسانا، أراد مقاتلا، أراد عدوا، افعل هكذا فقط ثم يتوب، بمعنى تفتك. والعبد ما دام ذا طرف، طرف له البصر، والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد، قلت هذا والبيت على كل حال بيت هذه المشهورة، في أعين الغيد يقلبه في أعين الغيد، بمعنى يقلبه من هذه إلى هذه إلى هذه، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. الله. قال ومن آفات النظر أنه يورث الحسرة، يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة لك على بعضه. قال الشاعر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وهذا البيت يحتاج إلى شرح، قال هكذا المؤلف، وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر على شيء منه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي القدرة عن كل التي لا تنتهي، إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. وكم ممن أرسل لحظاته فما أقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. ولي من أبيات، ولي المؤلف يقول ولي من أبيات مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع إثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. بمعنى شكنا في السلامة، تمل السلامة ووقع فيما وقع فيه بسبب أنه أطلق لحظاته على طلل، نعم، وصارت لحظاته أوقفته صيرته إلى أن صار بسبب تلك اللحظات صار قتيلا، وليس قتيلا مقتول بالسهام ولكنه قتيل نظرات، مل بمعنى سائم، مل السلامة بمعنى كان في السلامة، يعيش ما دام حافظ على نظره، فإذا به على كل حال أطلق بصره فأرداه قتيلا. ومن العجب أن لحظة الناظر، نعم، يقال تشحط في دمه من يتخبط، غالبا تطلق تشحط أي تشحط في الدم، بمعنى أخذ يتخبط كما ترون الشاة تخبط هكذا في دمه، يقال فلان تشحط في دمه. قال ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور، لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. ولي من قصيدة يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، احبس رسولك لا يأتيك بالعطب. وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلب جرحا، يتبع فيتبعها جرح على جرح، ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح، وتظن ذلك وتظن ذاك دواء جرحك، وهو في التحقيق تجريح على تجريح، فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. نعم، إذن ترون المؤلف رحمه الله هنا يصرح تصريحا لا يدع مجال لشك أن هذه إذيته، بمعنى أنه كان كذلك مشتغلا بتوجيه ونصح ما يعاني هذا المشكل الذي هو النظر الذي فيه ما فيه من خطر، سيما النظر إلى النساء، سيما النظر إلى النساء، هذا هو الذي يقول الإنسان يجاهد نفسه مجاهدة كبيرة، سيما ونحن في الزمان الناس عندهم اهتمام كبير بتحسين المناظر وتجميلها، ويساعدهم على ذلك ما يساعدهم ما هو مبثوث في أوساطهم من ألبسة ومن أنواع كذلك الأشياء التي يقع فيها شيء من التزين إلى آخره، فربما كثير من الناس لا يتمالك نفسه فتراه يتعبه النظر أو يقعد نفسه على كل حال بعيدا عن أماكن هذه التي يعني يتعبه فيها النظر. قال وقد قيل حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، وهذا إذا كان المؤلف رحمه الله ترون أنه رحمه الله في زمانه في زمانه القرن الثامن القرن الثامن ونحن الآن في القرن 15 هجري، ولا شك أن بين هذا القرن وبين ذلك القرن مدة زمنية بحيث نقول أنهم لا شك لم يكونوا يعني على هذا الذي نحن فيه، بعيدين جدا جدا عنه، ومع ذلك هذا هو كلامنا، فماذا إذن نقول نحن؟ قال رحمه الله فصل: وأما الخطر وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنه مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهى بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة. قال ومن استهان بالخطرات، الخطرات مرتبتها بعد اللحظات، اللحظات جمع لحظة، أي ذلك الذي يقع منك من نظرة تستهين بها وتقول شيء لا بأس به، أو يعرف كيف أتحكم فيه أو أعالجه ونحو ذلك. إذن قال ومن استهان بالخطرات قادته قصرا، قصرا بالصاد، وإن شئت قلت قصرا بالسين لا بأس، قصرا قصر والقصر بمعنى واحد وهو بمعنى القهر، قهرا كذلك بالمعنى بمعنى بمعنى قادته رغما عنه، هذا المقصود، إلى الهلكات الخطرات بمعنى ما يخطر على قلبك، ماذا تولد هذه النظرة؟ النظرة الآن يعني هي الآن صارت صورة عندك، فلا بد لقلبك أن يتحدث بشأنها، ماذا يفعل، ماذا كذا، ماذا كذا، وتفعل يعني تراودك يعني شيء من يعني الخطرات أو الأفكار، الفكرة لكل حال تطور على الخاطر، خاطر إنما تقال لذلك الذي يأتي ولكنه غير مستقر، غير مستقر، ويقال له ماذا؟ خاطر، خطر ببالي، كذا نقول خطر ببالي بمعنى فكرة لا أقول فكرة بحقها، نحن نعبر بفكرة ولكن ليس فكرة خاطرة، بمعنى هكذا رأي أو قول أو تفكير لم يتمكن بعد في القلب بحيث يصير فكرة ورأيا، وإنما هو خاطر جدا، إنما هي يعني يمر فقط، وممكن أن تترحبه فتطوره فيصير بعد ذلك ما فكرة. قال: فمن راعى خطراته ومن استهان بالخطرات قادته قصرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منن باطلة تراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأمان الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين ومتاجر البطالين، وهي قوت النفس الفارقة التي قد قنعت من الوصل بثورة الخيال ومن الحقائق بكواذب الآمال، كما قال الشاعر كلام كذبي راقي، والإنسان كذلك أيضا يستفيد منه. نحن محتاجين إلى مثل هذا النوع من أسلوب الراقي في التعبير، كثير منا ممكن يجد إذا عبر إنما يعبر تعبير هكذا عادي. فهنا المؤلف رحمه الله تراه رحمه الله أنه قوة العبارة، فهي كما ترونها يعني قوية. قال: من رضي، قال: وأخس الناس همة، الأخص من الخساسة عن التفاهة، وأخص الناس همة وأوضعهم نفسا، نفسه وضعة. قال: من رضي من الحقائق بالأمان، من رضي من الحقائق بالأمان بدل يعيش الحقيقة هي نعم يعني عاش منها بالأمنية منها فقط. وهذا هو طبعا الذي يكون في خطرات تعلق قلبك بشيء لا يحصل لك، بشيء لا يحصل لك، ولكن ممكن تبقى تعيش مع هذه الصورة التي وصلتك. نعم، قال: بالأمان الكاذبة واستجبها لنفسه وتحلى بها، وهي لعمر الله رؤوس أموال المفلسين. المفلس رأس ماله هي لأمان المفلس، مفلس معروف عليكم، مفلس الذي لا له ولا دار في الدنيا، غير المفلس في الآخرة. وما تجر البطالين، الحمد لله، وهي قوت النفس الفارغة، النفس الفارغة هذا هو قوتها الذي تقوت به على الأمان، التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال. وصل هو الحقيقة، هو الحقائق، فاكتفت بزوال الخيال. ومن الحقائق بكواذب الأمال، كما قال الشاعر: متى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، نعم منى عفوا، منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. قال: وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز، من العجز هكذا لو تحرك النون، ها قبل هذا هو رواء، هذا عندي نعم، لكنه ذكره في الحشية. أمانية من سعدى رواء، من أتقل على الظما سقطنا بها سعدى على ظمأ الرضا، منن إن تكن حقا، هذه كلها خيال على كل حال. أمانية من سعدى رواء على الظما سقطنا بها سعدى على ظمأ الرضا، منن إن تكن حقا. إذن يكون هذا البيت كأنه جيد لو نذكر، ولكنه لم يكن في الأصل. قال: منن إن تكن حقا، يعود على أماني سعدة، من إن تكن حقا تكن أحسن المنى، وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. عش على الأمان. قال وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والنصرة والندم والمتمني لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه نحت صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا وإنما مثله مثل الجائع والظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو يأكل ويشرب والسكون إلى ذلك واستحلاؤه يدل على خساسة النفس ووضاعتها وإنما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة ولا حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. نعم. ينفي عنها كل خطة لا حقيقة لها. قال وطهارتها طهارة النفس. النفس الدنيئة اللي تعيش على الخيالات وعلى الخطرات وعلى الأماني فقط وعلى الصور الخيالية التي وصفها المؤلف بما تقدم رحمه بأوصاف يعني كما سمعتموه. طهارة النفس علوها بأن ينفي عنها كل خطرة، يعني يكون نفي الخطرات معناه ماذا؟ إزالتها وإبعادها، أن ينفي عنها كل خطرة لا حقيقة لها ولا يرضى أن يخطرها ببالها ويأنف لنفسه منها. بعض الناس على كل حال عنده إغراق، سيما الشباب، الشباب عنده يغرق في الخيال ويغذي منها نفسه ويشبع منها على كل حال. لا أقول خطرات متعلقة بالنساء فقط بل بكل أشياء كثيرة يبقى يسعيها وهي التي يسميها ربما بعض الناس أحلام اليقظة، نعم يعيش بها فترة من الزمن هكذا ولربما ينغصه أن يقطع عليه ربما شخص تتابع هذه الخيالات بمكالمة ربما أو بدق الباب أو بنحو ذلك من هذه الأشياء. هي تفسد عليه على كل حال مجاله الشعور، يفسد عليه الإنسان كثير ما يعيش بها ويعيش بها فترة من الزمان ربما تكون كذلك عنده في المنام أشياء كثيرة من نوع أضغاث الحياة، لأن على كل أحلام اليقظة كلما كانت كلما كثرت كلما كان كذلك في أحلام اليقظة في أحلام النوم ما يسمى بأضغاث الأحلام. نعم. قال ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها العبد منافع الدنيا، خطرات يستجلب العبد بها منافع الدنيا، وخطرات يستدفع بها مضار دنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. وهنا تكونون على كل حال كل واحد منكم طبيب نفسه، لا يحتاج إلى عرض حاله على شخص قد لا يفهم أو قد يفهم جزءا من كلامه. هذا كلام على كل حال فيه ما فيه من الدقة وأعيده. قال ثم الخطرات، الآن الخطرات أظنها متصورة عندكم، الخطرات الخطرات بعض الناس يقول لا نجا خطر، وش معنى خطر؟ بمعنى يشبه أن يكون لحظات يقيم عندنا ثم يفصل طريقه. نظن حتى عندنا موجود من يقوله طهر قوله خطر. لا مش خطر، مش خلال خطر، لا خاطر بمعنى شخص جاء زائر زيارة خطفة طفيفة ثم يواصل طريقه. سلمتين لا ليس خطر واحد. طول خاطر بمعنى شخص يعني جاء وليس مستقرا، قريب المعنى قريبا، المعنى قريبا. هكذا كذلك ما يرد على القلب، ما يرد على القلب بعضه له حكم هذه النوع، بمعنى يخطر فقط، يخطر بمعنى يأتي زيارة وإلمامة طفيفة ثم ممكن جداً استقرار. هل تبي جيدا حاله كحال مثلا ذبابة، ذبابة ممكن جدا تعرف نفسها أنه مرحب بها أم أنها مطرودة. مثلا تجي ذبابة وتراها ربما يعني كأنها تتوقع أن يقال هكذا، فهي في أتم الاستعداد لأن تطير، لكنها ربما تستقر فيبدو لها أن تمشي وتتجول، نعم، وتتبع كل موضع ينتفع به. هكذا الذباب، ولربما كذلك بقت كل خاطر الخواطر. فإن أردتم هكذا أن نشبه هكذا حال الخواطر بمعنى ما يرد على القلب، وهي المرحلة التي تلي اللحظات، قال ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول. أصولها خطرات يستجلب بها العبد منافع دنياه، يستجلب، ولعل المؤلف رحمه الله سوف يفصلها إن شاء الله، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصر العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصرت له فيها فما أمكن اجتماعه منها لم يترك لغيره، وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف فوته. بقي قسمان آخران، أحدهما مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه. فها هنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب. أكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت عن المهم الذي يفوت، ولا تجد أحدا يسلم من ذلك، ولكن مستقل ومستكثر. إذن هذا كأن المؤلف رحمه الله يقول يعني قل من الناس لا يكون عنده شيء من هذا الذي نعم يحصل لأي إنسان. قال والتحكيم في هذا الباب بالقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في أدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. قاعدة كبيرة، فيفوت مصلحة ليحصل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع، ومصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك. وأدى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله فهو أنواع، فما كان لله فهو أنواع. أحدها الفكرة في آياته المنزلة وتعقلها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة فصارت عندنا اليوم راية. وهذا بالتلاوة وسيلة معنى. أساس ماذا؟ قال القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى كما قال ليدبروا آياته ولتعمل فكرك فيه. وأما أنك يعني تجعل كأن تلاوته هو منتهى الغاية، لا، بل تلاوة معنى القراءة لك النظر بالنسبة إلى الفكر. نظر يعدى بإلى ويعدى به. تبي جيدا، نظر يعدى تارة بإلى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، في ملكوت السماوات، هذا ليس نظر بصر وإنما نظر تفكر اعتبار. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم، إلى السماء فوقهم بمعنى ماذا؟ نظر البصر. لكن هذا النظر البصر هو الذي يكون وسيلة إلى النظر الاعتبار. لا يتمكن تقريبا الشخص في كثير من الآيات المنظورة أن يقع له التأمل والتفكر على حقيقة وكمال ما لم يعرفها أصلا، وأما ما شفاش لا يعرفها كيف يمكن يتأمل. هكذا كذلك التلاوة وسيلة إلى تدبر كلام الله عز وجل، وليس التلاوة هي المنتهى والغاية. نعم، ما هي؟ قلت النظر، نظر يتعدى بإلى أو يتعدى بفي. إن تعدى بفي فهو نظر اعتبار وتفكير. من عنده سؤال أخرى؟ أولم ينظروا في ملكوت نعم، لا، هذه بمعنى البصر الإبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى، لكن أنا كذلك عن آيات تعد ضد النظر المعدى به. فلينظر الإنسان مما خلق ليس من هذه ولم هذه. وكذلك نعم فيها معنى يعني ينظر بمعنى يفكر فيها معنى. ذكرنا هذه الآية يريد غيرها. ماذا؟ في الآفاق وفي أنفسهم. نعم، هذا الله عز وجل الذي يخبر أنه سيريد. نعم، إذا لكل حال خذوا هذا واعتبروا به، وبعضهم ربما إن شاء الله يجد أمثلة وأنا في غير القرآن. قل انظروا ماذا في السماوات. نعم، قل انظروا ماذا في السماوات، وإن كان حقا. نعم نعم، كذلك إذا النظر قلنا إذا عبر إذا عدي به يكون بمعنى الاعتبار والتفكير. وإنما أقصد فقط أن كما أن النظر نعم يكون يعني بالبصر وسيلة إلى التفكير والاعتبار، كذلك التلاوة كما قال رحمه الله هنا من المفروض أنها وسيلة إلى التفكير إلى التأمل وإلى التدبر كلام الله، ولا تكون هي الغاية. قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، الثاني الفكرة في آياته المشهودة والاعتبارها والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته إحسانه وبره وجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك. الثالث الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه أصحاب النعم وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. قال وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة. الرابع الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل. وهذه الفكرة عظيمة النفع، هي باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لها، فحي القلب وضعت كلمته في مملكته وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس، الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. فالعارف قال الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. فالعارف ابن وقته، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. قال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم الوقت سيف، فإن قطعته وإلا قطعك، وذكر الكلمة الأخرى. هو وقد اختصر على محل الشاهد من كلام الصوفي، حتى الثالث الذي في محل الشاهد المؤلف رحمه الله قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، لعلكم إن شاء الله انتبهت، ليس لك من حياتك إلا ما كان تفكير في الدار الآخر. هكذا المؤلف كأنه رحمه الله يريد، ليس لك من حياتك بمعنى الحياة التي أنت تعيشها الذي هو معتد به ومعتبر به، نعم، ما كان منها تفكير في المآل في الدار الآخرة، وما كان منها مشغولا لذلك. هكذا كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قال: وإذا كان العبد وهو في الصلاة، الصلاة من تكبيرة الإحرام من التسليم، الإنسان في عبادة، ولكن هذه العبادة نفسها ليس له من صلاته إلا ما عقل منه، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله وله. وهذا أوضح ما يمكن أن يكون أن تكون به، وهذا كله يدخل في الفكر في الوقت، يدخل تحت الفكرة في واجب الوقت ووظيفته. قال: وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر، فإما وساوس شيطانية، وإما أماني باطلة وخدع كاذبة بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين. محشوشين تعرفونهم؟ ها؟ ها؟ إذن المصابين بأكل الحشيشة، تناول الحشيشة. ها؟ المحشوشين كذلك مليح. المحشوش جيد بمعنى الذين هم يعني يعيشون بأفكار يعني تقريبا خيالية ترد عليهم عندما يتناولون هذا المخدر الذي هو الحشيشة. قال ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق. ولكن المسوسين ذكرت بعدها بعد محشيشين ماذا عندنا والموسوسين صح ولا قولها ماذا بمكان محشيشين بعدها والموسوسين كذلك عن الموسوسين معناها مصاب بوسواس. ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق إن كان منزلتي في الحشر عندكم وما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. واعلم أن ورود الخاطر لا يضر واعلم أن ورود الخاطر تبي جيدا كلام دقيق نحتاجه جميعا. قال واعلم أن ورود الخاطر لا يضر لا يضر وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. فالخاطر كالمار على الطريق كالمار على الطريق فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. إذن هذا كلام قلت دقيق يعني أن الخاطر هذا نعم قد يكون حكمه حكم المرء يمر ببيتك أو بمكانك الذي أنت فيه أو في طريقك ونحو ذلك ويكون في الخاطر ممكن حتى يلقى عليك سلام تقريبا يعني أننا نمثل له بما يمر عليه بل ربما يلقي إليك نظرة فأنت ممكن جدا تستدعيه وترحب به وتفتح معه الحديث. هنا الخطر هنا الخطر. وطبعا هذا إنما مراد به تلك الخواطر الفاسدة التي ليس فيها مصلحة دنيوية ولا مصلحة أخرى وإنما هو كما تقدم قال إنما هي أشغال البطالين والموسوسين وكذا. قال فالخاطر كالمار على الطريق فإن لم تستدعه وتركته مر وانصرف عنك وإن استدعيته سحرك بحديثه وخدعه وغروره وهو أخف شيء على النفس الفارغة الباطلة وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. ومثل له مثلا بما إذا كان واحد منكم ممكن يمر بواحد يشوي شيء من اللحم في أيام العيد على كل أيام العيد الناس كلهم متخمين منه لكن تصوروه في غير أيام والواحد ربما قريب إلى اللحم ثم يمر وهم أيضا هذا من سحر أنهم يحبون لرائحتهم أن تمشي في الهواء ويستنشقها من استنشقها. فربما بعض الناس ربما يستدعي تلك الرائحة بل ربما يبطئ السير عندما يقابل الشخص الذي يشوي فسرعان ما ممكن تتحرك شهوته عليه وهو لا يجد كيف يسدها ممكن لا يجد عنده ينظر في جيبه فلا يجد شيئا فيبقى ماذا يكون بعد ذلك إنما هي ألام وحسرة وممكن جدا يتألم. هذا إذا لم يستقر من عند غيره وإذا ربما هذا يتكرر فيصير لا يستطيع أن يمر بهذا المكان إلا وقد أخذ منه. إذا هكذا كان أول ممكن جدا تمر به تعتبر دخان فقط هذا في السماء بل ربما يعني تغلق أنفك حتى لا يدخل عليك ولكن إذا أنت يعني اشتهيت وتمنيت وجاء بعدها ما جاء من المراحل يكون ما يكون طبعا من العواقب. قال رحمه الله فليس على النفس الأمارة وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسا أمارة ونفسا مطمئنة وهما متعاديتان، متعاديتان بمعنى بينهما عداوة. نعم، وكلما خف على هذه تقول على هذه، وكلما التذت به هذه تألمت به الأخرى. فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله. وطبعا الأمارة هنا أمارة بالسوء، أمارة أي بالسوء، صار علم الله النفس أمارة هكذا يقال، لا تأمر إلا بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء. نعم، قال أشق من فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله وإيثار رضاه على هواها وليس لها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وإجابة داعي الهوى وليس عليها شيء أضر منه. والملك مع هذه عن يمنة القلب، والشيطان مع تلك عن يسرة القلب، والحرب مستمر لا تضع أوزارها إلا أن تستوفي أجلها من الدنيا. والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة، والحق كله يتحيز مع الملك والمطمئنة. والحرب دول وسجال، والنصر مع الصبر، ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة. قد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا، أن العافية للتقوى والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال فالقلب لوح فارغ، والخواطر نقوش تنقش فيه، فكيف يليق بالعاقل أن تكون نقوش قلبه نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع وأمانية باطلة وسراب لا حقيقة له؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة، فإنها لا تستقر إلا في محل فارغ كما قيل. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، على حفظ الخواطر. إذن كأن بعضهم عن سياسة له جيدة. أرباب السلوك طبعا يقصر بهم على كل حال، حتى هم قسم من الصوفية عندهم اهتمام خاص بأن الإنسان يهذب ويقوم سلوكه. ما الذي ساعدهم على ذلك؟ حفظ الخواطر. حفظ الخواطر معنى حفظها بمعنى وقايتها مما يغشاها. تقريبا بمعنى سياسة الذراع، يعني يحفظون خواطرهم من المؤثرات. قالوا هذا هو الذي يمكننا من أن نقوم سلوكا ونكون على أحسن حال. السلوك من أراد أن يقومه يحفظه من الخواطر، يحفظه من الخواطر. وهذه الخواطر هي واردات على القلب ترد عليه، وربما تمكنت واستحكمت فيه فأفسدته. قال ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم. وعندي في الحاشية قال في بعض النسخ وكثير من أرباب الشكوك بنوا شكوكهم. كيف يستقيم معنا؟ لا يستقيم بعيد. قال ولهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر، وأن لا يمكن خاطرا يدخل قلوبهم حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلويات فيها. وهؤلاء حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، فإنهم أخلوا القلب من أن يطرقها خاطر فبقيت فارغة لا شيء فيها. إذن هنا فقط كذلك كان أيضا يعني خطأها، يعني حفظوا خواطر ما عندهم كل شيء، ولكن ما ملأوها بشيء آخر. فصادف الشيطان، فصادفها الشيطان خالية فبذر فيها الباطلة في قوالب أوهمها أنها على الأشياء، أنها أعلى الأشياء وأشرفها، وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدى. وإذا خل القلب على هذه الخواطر جاءه الشيطان. كذلك هنا نستدل بالمثال، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا خاليا فتمكن. يمكن كذلك نستدل بالمثال على هذا المعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله التي هي قال وإذا خل القلب عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا فشغله بما يناسب حال صاحبه، حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية، فشغله بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن يكون أو بأن تكون هي المستولية على قلبه، وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه. وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التصل به والقيام به وتنفيذه في الخلق والطرق والطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في الخلق لتنفيذه فبرطله القلب، برطله يرتشق ماذا ذكره؟ قال فبرطلهم الشيطان، فبرطلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. قال وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ، وهيهات هيهات. إذن تعرفون التجريد ما هو الذي يريدون؟ حافظوا خواطره ولم يتركوا أي خاطرة تدخل. ولكن هنا في حق كان كذلك خطأهم، كان المفروض التخلية ثم التحلية، فهم قاموا بعمل التخلية نعم، بمعنى أخلوا خواطرهم وحافظوا على أن لا تدخل إليهم هذه الخواطر التي تفسد عليهم حالهم، فكأنهم قال بمثابة الشخص الذي يصقل المرآة فقط بجد أن تنطبع فيها الصور، صور على حقيقتها وعلى صورتها الحقيقية وكمالها نعم. ولكن كان المفروض فلعب بهم الشيطان، ما وجد هذه الخواطر الفارقة ملأها من عنده بما يناسبه الأشخاص، قال الإنسان يحب كذا ولا يحب كذا، وملأها بأشياء أخرى ليست خواطر ولكنها أشياء كذلك ليست صالحين. قال وأوهمهم أن كمالهم في ذلك التجريد فراغ، وهيهات هيهات، إنما الكمال في امتلاء القلب والسر من الخواطر والإرادات والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس، والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه. فأكمل الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لذلك. فكما أن نقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت والله المستعان. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الرب تبارك وتعالى، ربما استعملها في صلاته، فكان يجهز جيشه وهو في الصلاة، فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة، وهو باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب متضلع من العلم عالي الهمة بحيث يدخل في عبادة يظهر فيها بعبادات شتى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا على كل حال هذا مبحث تجدونه في مبحث من أعمال البنيات، تداخل العبادات، تداخل العبادات، بمعنى الشخص يقوم بعبادتين. إنسان مثلا يتوضأ يعلم الناس الوضوء، وفي نفس الوقت يتوضأ لنفسه. كان بعض الناس ليس عنده فقه، يقول كان الوضوء اللي يعلم لك لا تعليمي فقط، هذا ما هو الوضوء اللي يصلي به، يعاود يتوضأ وضوء ثاني وضيع وقت. ووضوء شرع تام، توضأ للناس معناه يعلمهم، وعند وضوئه تراه يلتفت وربما يتكلم ويشرح وربما يبين وربما يصحح خطا. نعم، وهو في نفس الوقت كذلك يتوضأ وضوءه الذي يريد ان يصلي به، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوء للصلاة ويعلم الصحابة، وكان يصلي صلاته ويعلم، قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهم أيضا، هم أيضا في وقت تعلمهم الصلاة كانوا يصلون، ما كانوا يصلون الصلاة اعتمرين فقط، ولا كانت هي صلاتهم التي سقط بها. والنبي أيضا كذلك كان يصلي، كان يصلي صلاته التي هي صلاة فريضة، لم يصلي صلاة أخرى. قال وكذلك حج صلى الله عليه وسلم، حج على ناقته، نعم، وهو يريد بحجه ذلك تعليم الصحابة، حجة الوحيدة التي حجها، الحجة التي تعلم الصحابة منها صفة الحج، وحج على الناقة. والناقة طبعا هي كالمنبر في الصلاة، مكان رفيع يتمكن منك الشخص الذي يتعلم، يتعلم يتمكن من رؤيتك وأنت تؤدي المنزل، كما أنهم تمكنوا من رؤيته وهو يصلي فصلى به صلى. كذلك من أراد أن يعلم الناس الأذكار فلا بأس أن يرفع صوته في وقت التعليم. الصوت الرفيع والمنبر الرفيع والناقة رفيعة، وهذه مواطن يسوغ فيها ما لا يسوغ فيها، فإذا رفع صوته لأجل ذلك فلا بأس. ما أن يصير الصوت كذلك يتشوي على المصلين فلا يزيد فلا ضرر ولا ضرار. توقفنا إن شاء الله. نعم، نعم، التداخل في العبادة. نعم، إنسان مثلا كذلك دخل المسجد والوقت ضيق ويريد أن يصلي الراتب، يصلي الراتب وذلك هو تحية المسجد. أو شخص مثلا دخل، نعم، كذلك مثلا أراد أن يستخير الله عز وجل فصلى ركعتين راتبة ثم فيها استخار، كذلك لا مانع. إذا نتوقف عند قدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يونس غدا تقرأ ملخص هذه الأمسية، ليس مساء تصبح.